خالقه جل وعلا، وأثنى الله عليه بذلك وأثابه بمدد السماء ملائكة نزلوا له. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه يلتجئون إليه بتلك الروح الحائجة والأوقات الضيقة، وكان الكفار لأن عندهم عقلا معيشيا دنيويا إذا نزلت فيهم البلايا وفهمتهم الكروب أخلصوا بذلك الوقت الدعاء لله وأعطوا الحق لمن له الحق، حتى إذا أنقذهم الله من ذلك رجعوا إلى كفرهم والآية الدالة على لا تكاد تحصيها لمصحف الكريم، وإذا غشيهم موت أولا أي وقاد من الموت من هيجان تلك الأموات دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا ركبوا في الفلك أي وبهيمتهم الأموات وأعلنوا الهلاك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البدر إذا هم يشركون وجعلنا بهم ريحا طيبة وبيعوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إلى هم يضرون في الأرض بغير الحق وإذا مسكنا الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعذبكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، والآيات بهذا المعنى لا تكاد تحصيها للمصحف، بل معروف للتاريخ أن سبب الإسلام حكمة لأبي جهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما فتح مكة وكان عكرمة شديد العداوة له صلى الله عليه وسلم هرب من مكة ذاهبا إلى الحبشة فركب في البحر الأحمر ذاهبا إلى الحبشة، فلما لجأ إلى البحر هادت عليهم عواصف الريح وانقربت عليهم الأموات فخافوا الهلاك وعلموا الموت، فإذا كل من في السفينة يتناظرون ويقول بعضنا لبعض لا تدعوا في هذا الوقت على الله لئلا تغرقونا لأن عليه الكروب لا ينجي منها إلا الله جل وعلا وحده، فزهم عائشينا وقال والله إن كان لا ينجي من بر المهد وجمات البحر إلا هو فلا ينجي من كروبات ذله إلا هو، ثم قال اللهم لك علي عهدا إن أنجيتني من هذه لأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه رؤوف رحما وأمثال هذا بالقرآن لا تحصى، فعلينا معاشر المسلمين أن نضع كل شيء في موضعه ونمشي في نور القرآن العظيم، ونعلم أن الواحد منا إذا نزلت به البلايا وفهمته الكروب أن الاتجاه في ذلك الوقت من خصائص خالقه جل وعلا، فخصوص ذلك لخالقه جل وعلا مما يرضى الله ويرضى رسوله ويدخل له النجاة، وهذا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه صرحت هذه الآية من سورة الأنفال أنهم لما ذهبوا هم ركبوا العظيم صدق في ذلك الالتجاء وصرفه إلى من له الحق في ذلك هو خالقه جل وعلا، ومن حكم ذلك أن يعلم أمته الاقتداء به في ذلك، فعلينا معاشر المسلمين محبة لنبينا وتعليما له ورغبة باتباع ديننا أن نفعل كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ونصرف الحق لمستحقها ولا نصرف حق خالقنا إلى بشر ولا إلى ملك مقرب ولا إلى مخلوق كائنا من كان، يوم لا تنفع الله إلا بما أذن ربي رسول الله وهو الذي يتبع صاحبه المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. قال من قلبه استسرهما ربكم فاستجاب لكم أثار سببية وإجابة مسببت عن الاستغاثة بالله. وذلك على أن من استغاث بالله كانت استغاثته بالله سببا للإجابة ورسالة مقروءة. ولأجل هذا الذي كنا نقرر أنزل الله لما أنزل الله مدد السماء من الملائكة علم أصحاب نبيه ألا يعتمدوا عليهم فقط ولا النصر إلا من عند الله لا تظنوا أن النصر من الملائكة وإن نزلت عليكم الآلاف المخلدة منهم الذي بيده النصر وبيده كل شيء ويرجع إليه بكل شيء ويطلب منه كل شيء. هو خالق الملائكة وخالق الرسل جل وعلا صلوات الله وسلامه عليهم. فاستجاب لكم أني ممدكم. هذه استجاب لهم لأنه ممدهم وخير ممدكم أي جعلها لكم مددا ويمدكم الله ويعينكم بها. وقد أوضح وجه هذا الإمداد وبين في هذه الآيات في قوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منه كل بنان. هذا معنى قوله أني ممدكم بألف من الملائكة العرب تقول تمدنا الإمام بكلام معناه جاء ما بزيادة من الجيش مددا أي زائدا على الأول. وقوله بأجل من الملائكة مردهم جرى أصل جمهور بأجل من الملائكة مردهم. قال بعض العلماء كان الإمداد غير مدد بأجل واحدة بدليل آية أنفال هذه وقوله مردهم معناه متتابعين يتبع بعضهم بعضا. يظهر في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق بالعريش خلقا أصابته نعسة وغدوة حديثة فاستسار يتبسم. قال لأبي بكر أشهر جاء رسول الله وذكر له أنه وراء جبريل نازلا وعلى ثناءه النعق والمقرب الذي يصون على الثم يقين من أسنان وكجل فيكون عليها. قال بعض العلماء نزل جبريل بخمس مئة من الملائكة على المنزلة وفيهم أبو بكر فنزل ميكائيل بخمس مئة من الملائكة على العصارى وفيهم علي والأظهر أن المدد يوم بدر كان أكثر من ألف كما قدمناه في سورة آل عمران لأن أصح القدر أن المدد من الملائكة مذكورة إلى خمسة في آل عمران أنه في بدر وأن قال من قال إنه وعد به في أحد والصحابة لم يفوا بالشك أن ذلك خلاف الله وخلاف التحقيق لأن الله قال في سورة آل عمران مشير إلى وقعة بدر هذه التي بسطها وشرحها بالأمثال مشير إلى النصر بالملائكة وإنزال بهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقولون للمؤمنين والتحقيق إذ تقولون لهم يوم بدر لما أمدكم الله بالملائكة ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوقهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وقصة هذه المذكورات في آل عمران هي قصة بدء هذه المذكورات في الأمثال والسياق واحد كما ذكر لأنه قال في الأمثال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وقال في آل عمران وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما رسول الله من عندك والعزيز الحكيم. وقال لهما ويقطع دابر الكافرين. وقال في عائشة رب يقطع طرفا من الذين كفروا رشدتهم فالسياق هو السياق. ولكن هنا سؤال وهو أن قال المذاهب التي ذكرتم أنهم إلى 5000 وأن ذلك دية مبتدأ فكيف يجمع به مع الاقتصار على ألف واحدة؟ هنا في أمثال في قوله استجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة مردهين. أجيب عن هذا لأنهم لا فعلوا، لأن آلة الأمثال هذه أشارت إلى أن المذهب من الملائكة لا يقتصر على ذلك، لأن قوله مردهين على قراءة الجمهور معناه نسب إتباع بعضهم بعضا من أرض الرجل والرجل، إذا كان وراءه يتدلى فدل على أنه وراءه شيء بالدخول، وهو الدخول على المعنى قراءة مناجع مردهين بصيغة اسم المفعول معناه مردهين بغيرهم أنه متبوعون بغيرهم. وقال بعض العلماء الوعد ب5000 كان يوم أحد، ولكن الله شرط عليهم شرطا وقال بلى إن تصبروا وتتقوا. قالوا ولم يصبروا ولم يتقوا ذلك اليوم لأنهم زاد فيهم أقدامهم، كما نص الله عليه في قوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزادهم الشيطان ببعض ما كسبوا. قال ولما لم يثبتوا لم ينزل عليهم ملك واحد لأنهم ألفوا بالشر. هذا قاله جماعة من أهل العلم والأول والأظهر والسياق واحد، وهذا مبني على قوله ولقد نصركم الله ببدر فصرحك على أن ذلك ببدر، والكلام متصل وآخره بأوله وأثنى لله إلى أن قال اتقوا في ذلك اليوم الذي نصركم الله به وأثنى لله. ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف؟ والحاصل أنه مختلف في المدد هل هو ألف واحدة أو إلى 5000. وأظهر قولي أن المدد المذكور في آل عمران هو المذكور في أمثال هذه، وأنه 5000. ومما يؤيده أنه لم يعلم أن الملائكة نزلت للقتال ظهرا إلا يوم بدر، وهو ذلك تنزيل جنودا لم يرها الناس كما جاء في حنون وغيره. فالأحزاب لأن الله قيم أن الملائكة نزلت في الأحزاب وفي حنون حيث قال في الأحزاب إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا ومبلا ترها. وقال في قصة حنون فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزلت نزلا ترها. ولم يقل أحد من العلماء أن جنود الملائكة التي نزلت في غزوة أحزاب وفي غزوة حنين أنهم قاتلوا، وإنما اختلفوا في ذلك في أحد. فذهب جماعة من العلم وجاءت به آثار أن الملائكة قاتلوا، ولعل سياق آيات الأمثال هذه تدل على أن الملائكة هم الذين رموا بالضرب فوق الأعمى فرد لنا لأنه قال إذ يوحي ربك إلى الملائكة. هذا السياق للملائكة أني معكم أثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منه كل بنا. هذا السياق ظاهر في الملائكة، وقد ذكرنا بالأمس رواية عن بعض الصحابة أن بعضهم قال بينما أنا أتبع رجلا إن سقط ميتا أمامي وسمعت ضربة السوء فوجدت وجهه مشقوقا مقطوما واحباب محل الضربة كله. فأنا رجلا قال أردت أن أقتل رجلا فسقط رأسه. قال أن أريد وأنهم أعلموا النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال ذلك من مدى السماء. والذين قالوا إن الملائكة لم تقاتل يوم بدر لا حجة قوية معهم لأنهم إنما استدلوا على ذلك لأن ملكا واحدا يقدر على عبادة جميع الناس، وأن جبريل رفع مدى دون قوله على ريشة من جناحه سندت معنا يقتل لنا عهم إن يكون شرف حسنا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأن ذلك يؤهلكهم ما كان في الصحابة بذلك من فضل ولا من شرف ولكن الله أعلمهم ليكون النصر بأيديهم وإهانة الكفار بأيديهم كما قال تعالى قاتلوهم وعبدهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين هذا وهذا معنى قوله فاستجاب لكم أن يمدكم بأيد من الملائكة مدهين وما جعله الله إلا بشرى هذه الآية مما استدل بها من قال أن الملائكة لم تقاتل لأن الضمير في قوله وما جعله راجع إلى الإمداد بالملائكة الذين يتبع بعضهم بعضا وما جعله الله أي إمدادكم بالملائكة وقاتلون معكم إلى بشرى أي إلى بشرى لكم النصر قالوا فالله جل وعلا قصره على البشرى ولم يكن أن فيه قتالا فبعضهم يقول لما قيل لهم إنهم معكم يقاتلون معكم كان للبشرى أعظم لأنهم يعرفون ما هم في قتل عدوهم قال ما نقول إلا بشرى فالبشرى أعلى مؤمن بأبيه التهيئ اللفظية والبشرى هي الإخبار بما يسر وقد قدمنا مرارا أن العرب تسمي الإخبار بما يسر بشرى بشارة وتقول بشاره وبشارة إذا أخبره بما يسره كما هو معروف وقد قدمنا أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن إطلاق البشرى أيضا على الإخبار بما يسوء كان تقول لنا بشره بما يسوء بشره بغير ما على كما قال تعالى ويهلكم يا أساك الناديم اسمعوا آيات الله تتلى عليهم ما يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم ومعلوم أن العرب تطلق الإشارة في لغتها على الإخبار بما يسر أكثر فربما أطلقتها على الإخبار بما يسر من إطلاق البشارة على الإخبار بما يسر قالوا الشاهد وبشرتني يا سعد أن أحبتي جهوني وقالوا مد رأيته الحشر وقالوا الآخر وبشرني الغراب ببين أهلي فقلت له تكشفتك من بشيري وعلماء البلاغة يقولون إن البشارة بما يسوء من نوع ما يسمونه الاستعارة العنادية ويقسمون الاستعارة العنادية إلى تحكم بطنة يدية كما هو معروف في فم بيان عندهم ونحن نقول إن بل يظهر أن هذه أساليب عربية نطقت بها العرب ونزل بها القرآن فعلى معنى قلبه وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به أي جعل الله ذلك لكم لأجل أن يبشركم ولأجل أن تطمئن قلوبكم به الطمأنينة معناه السخون وعدم الخلق والانزعاج ومحب الطمأنينة والانزعاج القلب لأنه محل الإدراك فإذا قال ولتطمئن قلوبكم به لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عددهم قليلا فلما أنزل المدد من السماء وهبوا من النصر وسكنت قلوبهم مطمئنة وزال عن الخوف والقلق والانزعاج قال معنى قوله ولتطمئن قلوبكم به ثم إن الله بين أن الخير كله من قبله فكأنه يقول للمسلمين لا تظنوا وإن أنزلت عليكم ألفا من ملائكة السماء لا تظنوا أن النصر بيد الملائكة لا النصر بيدي وحدي وإذا قال وما النصر إلا من عند الله هذا حصر للنهي والإثبات وهو أداء ولا في الحصر معناها لا نصر يوجد البتة جار المنكر إلا من عند الله جل وعلا فأصل النصر في لغة العربية على المظلوم إلا من عند الله إن الله جل وعلا عزيز حكيم العزيز في لغة العرب هو الغالب والعزة في لغة العرب الغلبة فلله العزة ولرسوله فلله غلبته ولرسوله وعزني في الخطاب وغلبني في الخصام. والعرب تقول من عزهز يعنون من غلب السلف. وقد قالت الخمساء في شعرها كان لم يكن لمن يختشى إن الناس إذا كمن عز لسه تعني من غلب السلف. قالوا إن الله عزيز الغريب لا يغلبه شيء وإذا قهر جندل بجهل فهو سالكه وقمعهم وقتلهم بعزته حيث جعل حيث كانت العزة له وأعز عباده المؤمنون كما قال ولله العزة ولرسوله والمؤمنون. وقوله حكيم الحكيم في الاصطلاح هو من يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها ولا تكن الحكمة إلا بتمام العلم. فكل نقص في الحكمة إنما يتسبب عن نقص في العلم. فترى الرجل كل من بصير الحالق يفعل الأمر يظنه في غاية السباب ثم ينكشف الغيب عن أن فيه هلاكا ومضرة عظيمة عليه فيندم وخشعت الأرض ويقول ليتني لم أفعل لو فعلت لكان كذا ليت شعري ويعود مني مليت إن ليتا وإن لوما عناؤه لأن ليتني فعل ولو فعلت كذا لكان أصوب. كل هذا في اختلال الحكمة من عدم العلم بعواقب الأمور. فلان على لوم ولو كنت عالما لأن بلوم لم تخفني أوائله. الله جل وعلا وحده هو الذي لا يجري عليه لو فعلت كذا لكان أصوب أو ليتني لم أفعل لأنه عالم بعواقب الأمور وما تقول إليه. فلا يرضى ضررا إلا بمنظره ولا يوقعه إلا بموقعه لإحاطة علمه جل وعلا بالخبايا والخبايا وبما يذكر وبما ينكشف عنه الغيب. وإذا قال جل وعلا إن الله عزيز حكيم
يصيكم الله أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه في هذا الحرب على قراءة سبيات أراه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه مضارع غشاه يغشيه ومنه بهذا المعنى قلبه تعالى فغشاها ما غشا وقراه نافع وحده من السلام. إذ يغشيكم النعاس مضارع أغشى يغشي من قلبه فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فقراه ابن كريم وابو عمرو إذ يغشاكم النعاس أمنة منه فعلى قراءة نافع النعاس موصوف نحول يغشيكم وكذلك هو على قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. إذ يغشيكم النعاس هو مفعول يغشيكم فلا فرق بين قراءتهم وبين قراءة نافع إلا أن الفعل على قراءتهم معد بالتضعيف على قراءة نافع معد بالهمزة والتعلية بالهمز والتضعيف معروفان متساويان. أما على قراءة ابن كثير وأبي عمرو إذ يغشاكم النعاس أمنة منه فالنعاس مرفوع فاعل يغشاكم وقد جاء النعاس فاعلا كقراءة أبي عمرو وابن كثير هنا جاء ذلك في سورة آل عمران في قوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى أي النعاس طائفة منكم كما قال هنا إذ يغشاكم النعاس أمنة منه. النعاس معروف وهو أوائل النوم وأدى الله العبد. أما النعاس لا يكون للخائف أن الخائف يطير منه النعاس ويطير منه النوم فلا ينعس ولا ينام وأن الذي يصيبه النعاس فينام هو الأمن، ولذا كانوا يقولون الأمن مهم والخوف مسهل، لأن صاحب الأمن ينعس فينام، فقال الأمن ناعسا ونائما والخائف قلقا لا يأتيه النعاس ولا النوم. وإذا الله أراد أنه إذا أراد نصر حزبه ألقى عليهم النعاس، لأن النعاس لا يخشاهم إلا وقد زال من صدورهم الخوف وقلق الجزاء والحزن، وهذا تأمين منه لهم وتهديس لهم، كما تقدم في قوله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم. وقد قدمنا في تفسيرنا في آل عمران عن أبي طلحة أنه ذكر أنه سقط من مصيبه ثلاث مرات وهو قائم في الصف من شدة النعاس، وأنهم يهيجون تحت السلاح بشدة نعاسهم. وقد ذكر هنا أنه غشاهم النعاس في وقعة بدر، وقوله أمانة منه مفعول من أجله: إذ يغشيكم جل وعلا النعاس لأجل الأمانة منه، والأمانة مصدر أمين من أمانة وأمنا وأمانا، والأمانة والأمان ضد الخوف أي لأجل أن تكونوا آمنين، ليس في قلوبكم خوف ولا جزع ولا قلق، وهذا من تثبيت الله لعباده المؤمنين. وقد اختلف العلماء في وقت هذا النعاس الذي صرح الله أنه غشى أهل بدر، فقال بعض العلماء: كان هذا النعاس سلطه الله وغشاهم الله إياه في الليلة التي في صبيحتها وقعة بدر، وكانت ليلة الجمعة والسابعة عشرة من شهر رمضان في عام 2 من الهجرة. المفروض أنهم كانوا يكونون في خوف وقلق، لأنهم غدا يتلاقون مع عدوهم وهو جيش على أمر قوي، فالعادة أن من هو إذا أصبح يلقي جيشا على أمر وينتظر الموت أنه يبيت والنعاس طائر عنه والنوم طائر من عينيه بما يصيبه من خوف الموت والفزع والقلق، إلا أن الله خرق العادة لحزبه هنا وغشاهم النعاس. قالوا: ففي تلك الليلة ناموا من عيونهم نوما مسترقا كلهم الآمنين في غاية الأمن حتى احتلموا، وأصبح كثير منهم جنبا من الاحتلام، والغالب أن الرجل لا يحتلم إلا إذا كان نومه مسترقا، والنوم لا يكون ثقيلا مسترقا إلا للآمن الذي لا يخالجه خوف، لأن الخالد لو قلق ولو قدرنا أنه أصابته غفوة فعن قليل يستيقظ فزعا مرعودا، فهم في ذلك في تلك الليلة غشاهم الله النعاس وباتوا في أمن ونوم عميق نائمين، وأجنبوا تلك الليلة. قالوا: ومن حكمة ذلك أن النوم الثقيل العميق تستريح منه الأعضاء من التعب، فأصبحوا مستريحين قادرين على كفاح العدو. قال ابن مفسر: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن نذير قريش سبقهم إلى النار، وكانوا في العزوة الدنيا من بدر، وكان الوادي الذي هم فيه رماء جليسة صعبة يصعب المشي فيها، لأن الأقدام تسوخ فيها، وأجنبوا وعطشوا، فجاءهم إبليس برجزه ووسوس لهم وسوسة عظيمة. نقلت على بعض الصحابة وقال: تزعمون أنكم على الحق وأنتم في عطش، والقوم قد سبقوكم إلى الماء وغلبوكم عليه، فإذا أجهدكم العطش جاءوكم فقتلوا من شاءوا وأسعوا من شاءوا، وأنتم تصلون في الجنابة في عطش وأرجلكم تسوخ في الرمل، والعدو بخلاف هذا، فأنزل الله مطرا من السماء وسلم عليهم النوم فسألوا الذي فاغتسلوا من الجنابة وشربوا وسقوا دوابهم ولذذ لهم الأرض حتى صارت الخطى تثبت عليها والأقدام تثبت عليها ولا تسرق بها لأن الرمل المتهالي إذا ضربه المطر اشتد وصار الإنسان يمشي عليه ولا تسرق قدمه فيه وإن كان يابسا صعب نشوه لأن الرجل تسرق فيه قالوا وهذا معنى قوله وقال بعض العلماء النعاس الذي غشاه إياه بعد أن التحم القتال أصاب المسلمين النعاس يوم بدر كما أصابهم يوم أحد والله تعالى أعلم هذا معنى قول أي غشيكم النعاس أمانة منه ليجلهم سواء قلنا إنه في الليل أو إنه في النهار وقت التحام الصفين ولا معنى قوله يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء هو هذا المطر الذي كنا نذكر خبره الآن وقرأه السبعة وقرأه السبعة على ابن كثير وابن عمر وينزل بتشديد الزاء فتح النور مضارع نزله وينزله وقرأه ابن كثير وابو عمر وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به أي من الجنابات كما طهر باطنكم طهر لكم ظاهركم من الجنابات ويذهب عنكم رجز الشيطان أي وسوسة الشيطان الذي أثقل عليكم بها أنكم تصلون بالجنابة وأنكم عطاش يهلككم العطش فيأخذكم العدو أذهب عنكم بنزول ذلك الماء أنزل ذلك المطر ليطهركم من الجنابة وكل عدد أصغر وأكبر ويذهب عنكم رجز الشيطان أي وسوسته التي كان يوسوس لكم بها وليربط على قلوبكم حيث أزال عنكم وسوسة الشيطان أن العطش يضربكم وأن القوم يأخذونكم حيث شربتم من نار كالمطر وتقويتم فليربط على قلوبكم معناه يشدها ويقويها حيث أزال وساوس الشيطان التي أنقل عليكم بها فيثبت به الأقدام يعني يثبت بالمطر أقدامكم على دهش الرملة لأنها قبل المطر كانت تسرق بها الأقدام وعلى هذا القول أكثر المفسرين وقال بعض العلماء الربط على القلوب وتثبيت الأقدام هنا الربط على القلوب هو تثبيت الجيش والشجاعة وتثبيت الأقدام هو تثبيتها بالميزان وأن السبب المسبب لهذا هو الإمداد بالملائكة فلا يبعثه الله بالقرآن والذي عليه الجمهور هو ما ذكرنا أن تثبيت الأقدام هنا تثبيت حسي لأن المطر لبد الأرض الدهسة فصارت الأقدام تثبت عليها ولا تسوق بها هذا معنى قوله فيثبت به الأقدام فنرجو الله جل وعلا أن يثبت أقدامنا على الصراط ويغفر لنا ولإخواننا المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا ولا تكلنا إلى أنفسنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رب تقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم بارك الإصلاح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسنانا اقض عنا الدين وأغنا من الفقر وأمتنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك اللهم اكتب بالسعادة أجالنا وقم بالعافية غدونا وأصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه
أجمعين.
أسلم بعد ذلك، وكان الناس يسألون
ويقول له سهلا الرعب الذي ألقى الله في قلوبكم يوم بدر. فيأخذ حصاة ويضربها على طشت من الحديد فيسمع لها قوي عظيم، فيقول كنا نسمع مثل هذا في أجوافنا من شدة الخوف. فلا معنى قوله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. قرأ هذا الحرف من السبعة نافع وابن كثير وابن نافع وابن كثير وعاصم وحمزة، كل هؤلاء الأربعة من السبعة قرأوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بإسكان العين من قوله الرعب. وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بضمتين، فالذي قرأ الرعب بضم العين وابن عامر وحمزة والكسائي، والذي قرأ الرعب بسكون العين نافع وابن كثير وابو عمرو وعاصم. هؤلاء الأربعة قرأوا الرعب بسكون العين، وأولئك الثلاثة قرأوا الرعب بضمتين، وهما لغتان فصيحتان وقراءتان صحيحتان. والرعب شدة الخوف في قلوب الذين كفروا، لأن القلب هو محل الإدراك، هو الذي يكون فيه الأمن ويكون فيه الخوف. فلا معنى قوله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب وقوله فاضربوا فوق الأعناق، المأمور بالضرب في قوله فاضربوا أصله فيه وجهان معروفان، أحدهما أن المأمور به الملائكة. قال بعض العلماء ما كان الملائكة يعرفون مقاتل الضرب حتى علمهم الله ذلك يوم بدر، فقال فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا منهم كل بنان. وكون هذا الخطاب للملائكة صلوات الله وسلامه عليهم هو أظهر القولين، لأن ظاهر السياق يقتضي، لأن هذا في الظاهر من جملة ما أوحي إلى الملائكة. والقول الثاني أن المأمور بقوله فاضربوا فوق الأعناق المسلمون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله فوق الأعناق المراد بالفوقية هنا فيه أوجه معروفة للعلماء لا يكذب بعضها بعضا. أما الذين قالوا إن لفظة فوق زائدة وأن المراد فاضربوا الأعناق، واستدلوا بقوله إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فهذا القول لا يجوز أن يقال به في القرآن، لأن لفظا جاء في القرآن لا ينبغي لأحد أن يحكم عليه بأنه زائد.